عبد الله سلام الله عليه إلا 10 أيام حتى جاءه من موضع 4000 دينار. ففي بعض الأيام تكون مضاعفة أجر الصدقة أكثر، كيوم عرفة، أيام الجمعة، شهر رمضان المبارك. وهناك أحاديث كثيرة تدل على أفضلية هذه الأيام. وعن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: الصدقة جنة من النار. وعن ابن عباس أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير. الصدقة هي أفضل الأعمال التي تنفع الميت أيضا بعد موته. إذن فإن هذه الحكمة تحث الناس على أن لا ييأسوا في أوقات الشدة، بل أن يتوجهوا إلى الله بالصدقة حيث يمكن لهذا العمل أن يكون سببا في تحسن أحوالهم وكسب رضا الله. هذا القول يعد دعوة للأمل والثقة في رحمة الله وعطائه. وعن علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه: عندما كان يتصدق في سبيل الله كان يقول: اللهم إني اشتريت بهذه الصدقة سلامتي وسلامة سفري وما معي، اللهم احفظني واحفظ ما معي، وسلمني وسلم ما معي، وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي. رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي. أشكو إليك ظلام نفسي، أشكو إليك ظلام نفسي، من دجاها تتعبي تتعبي رباه. رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي.
مطلبي
رباه ضاق الرحب بي،
الرحب بي
ورضاك غاية مطلبي.
يا ويح نفسي
كم لهون،
كم لهون،
كم لهون
بظهر هذا الكوكب، الكوكب نفسي التي
في داخلي،
في داخلي،
في داخلي
حقا تثير تعجبي، تعجبي. يا ويحها يا بعدها إن لم تفوز بالمطلب.
يا ويحها
يا ويحها
يا بعدها
يا بعدها
إن لم تفوز بالمطلب.
Oh, رحمك كل المطلب، فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضب، فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضب، بين الذنوب مخضب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا
صدق الله.
الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم. يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموراني بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو طول الأمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة وإلى سخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوءة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. هذه النفس الغريبة في أطوارها والمتقلبة في حالاتها، هذه النفس يصفها الإمام عليه السلام حيث يقول بأنها كثيرة العلل طويلة الأمل، أي أن هناك مسبب وسبب. لماذا نفسي كثيرة العلل؟ لأنها طويلة الأمل، فطول الأمل أصبح سببا لكثرة العلل، وكثرة العلل يعني كثرة التعلل، فإنها تخترع لنفسها العلل المختلفة والذرائع والأسباب في سبيل أن تبتعد عن الطاعة وفي سبيل أن تفعل المعصية. هذه النفس غريبة في اختراع الأسباب وفي اختراع الذرائع والعلل. إذا جاء الليل وأردت أن أصلي صلاة الليل أو أردت أن أفتح كتابا من كتب الأدعية، جاءتني نفسي ووضعت العلل المختلفة أمامي، تارة تقول بأني متعب منهك لا أستطيع أن أصلي صلاة الليل، لا أستطيع أن أقرأ الدعاء لأنني متعب منهك، وفي ليلة أخرى أريد أن أصلي فتأتي علة أخرى وأقول بأن الوقت ضيق ولا يسمح لي بأن أصلي أو أقرأ الدعاء، وأجيء في ليلة ثالثة وتأتي علة ثالثة بأنك مشغول بمذاكرة دروسك بمذاكرة أمورك. إذن كلما عزمت على الطاعة وقفت نفسي أمامي ووضعت أمامي العلل والأسباب والذرائع حتى أتراجع عن الطاعة، وإذا فعلت المعصية وضعت لي مبررات حتى لا ألوم نفسي وحتى لا أندم على المعصية. إذا ارتكبت معصية أو خطأ وأردت أن ألوم نفسي أو أوبخها، لماذا ارتكبت هذه المعصية؟ لماذا استمعت مثلا إلى هذه الأغنية؟ لماذا دخلت في هذه العلاقة غير المشروعة؟ هنا تضع نفسي مبررات. أنت لست الوحيد الذي يعصي الله، كثيرون يعصون الله، هذه معصيتك صغيرة تغتفر، أنت الدرب أمامك يمكنك أن تتوب بعد أيام، أنت الآن استغل الوقت في المعصية وفي لذة المعصية، وأمامك فرصة للتوبة وأمامك فرصة للإنابة. وهكذا النفس تحاول أن تخترع العلل والذرائع المختلفة من أجل أن أتراجع عن الطاعة ومن أجل أن لا أندم ولا أتأسف على المعصية. كثيرة العلل، والسبب في أنها كثيرة العلل أنها طويلة الأمل. النفس عندها قدرة غريبة، كما أنها تزين المعاصي أمامي، تزين لي المعاصي. استماع الأغنية المطربة يبعث فيك النشوة والطرب ويبعث فيك ذوق الحياة، كما أنها تزين لي المعاصي فإنها أيضا تطول لي الآمال وتفتح لي أبوابها. تقول ما زلت صغير في السن، ما زلت شابا، لا الموت بعيد، الآخرة بعيدة، الدنيا مستمرة بالنسبة إليك، مع أني أرى من الحوادث وأرى من الموتى وأرى من الفجائع والمصائب التي تمر بي. عجيب نحن في التعلق بالدنيا، وعجيبة أنفسنا. لاحظوا أننا نشيع الموتى، نشيع أعز الناس عندنا إلى قبره، ونعيش أياما في ذكرى ميت عزيز علينا، ومع ذلك بمجرد أن تمر سويعات على تذكر الموت، بمجرد أن تمر سويعات على مشاهدة القبر والموت، ترجع أنفسنا بكل قوة وقدرة وتقول لنا العمر باقي. صحيح هؤلاء ماتوا، لكنك باقي، لن تموت غدا أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد سنتين، أنت ما زلت في غمار الحياة. فلأجل أنها طويلة الأمل، قادرة على أن تفتح أبواب الأمل للإنسان، لذلك تكثر ذرائعها وأسبابها، كثيرة العلل، طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع، كما ذكر القرآن الكريم: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك الحرص على الدنيا. إذا صار الإنسان حريص على الحياة، حريص على المادة، فبالطبيعي أن يجزع عند الشر ويمنع عند الخير. إذا أصابنا مرض توسلنا إلى الله ادفع عنا البلاء، وأصبحنا نتوسل ونبتهل وندعو. وأما بمجرد أن نعطى الصحة ونعطى العافية ونعطى القوة والنشاط، نعود إلى المعصية مرة أخرى، ونعود إلى الخطيئة مرة أخرى. وورد في الحديث: عبدي تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة. إذا وجدتك أيام الرخاء وأيام العافية وأيام الصحة تصلي النافلة وتدعو وتقرأ القرآن، إذا أصابتك شدة فأنا أبدأك قبل أن تبدأني، وأنا أحن عليك وأرحمك قبل أن تسألني وتدعوني. أما نحن فأيام الرخاء لا دعاء ولا نافلة ولا قراءة قرآن، فإذا جاءت الشدة والبلاء رفعنا أيدينا بالدعاء، وقالت الملائكة: هذا صوت النشاز لم نسمعه من قبل، صوت جديد الآن جاء إلى دعاء ربه. إذا مسها الشر تجزع، لأنها حريصة على الحياة، تخاف أن تذهب الحياة منها. بمجرد أن يصيبنا المرض نجزع، نولول، لماذا؟ لأننا نخاف أن نموت، نخاف أن يفوتنا ركب الحياة، نخاف أن نخسر اللذة، لذة المعصية، لذة الدنيا، لذة المادة، لذة الأموال، نخاف أن نخسر اللذة، لذلك نجزع بمجرد أن يصيبنا مرض بسيط، نجزع ونهول ونخاف، لأننا حريصون على الدنيا، لذلك إذا مسنا الشر نجزع خوفا من مفارقة الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يجعلنا من الذاكرين، وأن يوفقنا للتوبة والإنابة. اللهم اجعل أملنا في طاعتك وفي طلب مرضاتك. اللهم اجعلنا ممن استفاد من وقته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، تقبلوا تحياتنا ودعاءنا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقونا. شرح الآيات يأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 3:45 عند 4:02 من أنوار الشعر الحسيني. دواوين الولاء عند 4:07 نستمع بعدها للكتاب الصوتي في الساعة 4:20. قواف حسينية في الساعة 4:33 عند 4:41 فلسطين اليوم. كلامكم نور في الساعة 5:26 عند 5:36 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11 عند 6:31 الإسلام بين النظرية والتطبيق. في رحاب كربلاء عند 6:39 في الساعة 7:01 من أنوار الشعر الحسيني. تقدم لحضراتكم صفحات من التاريخ في الساعة 7:05 عند 7:12 حديقة الأطفال. الحسين سفينة النجاة عند 7:44. أحبتي نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران العربية، ودمتم في رعاية الله.
لرأيته خاشعا ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. في هاتين الآيتين المباركتين، الآية 30 والحادية والثلاثين بعد 100 من سورة البقرة، توضيح للاصطفاء من الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم الذي هو من مقامات الولاية، حيث أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده من يشاء، وهذه المشيئة الإلهية مرتبطة بشروط وسنن وضوابط ربانية، ولهذا فإن هذا الاصطفاء لا يتم بصورة عفوية وإنما يأتي بصورة متقنة ومحكمة، لأن مقام الاصطفاء هو مقام الاستسلام المطلق لله سبحانه وتعالى، الاستسلام والتسليم للمنهج الرباني وللأوامر الإلهية. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وهنا نجد أن الظرف إذ متعلق بقوله تعالى اصطفيناه، وهذا معناه أن الاصطفاء جاء حين الاستسلام لله سبحانه وتعالى، وحينما جسد إبراهيم التسليم المطلق لرب العالمين، فاصطفاه حين قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. في هذا الحين جاء الاصطفاء، ووصل إبراهيم عليه السلام إلى تلك الدرجة الرفيعة من الولاية الإلهية. ومن هنا ندرك معنى إذ في الآية الثانية، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم. وهنا في هذا المقام يشبه ما في قوله تعالى في سورة الكهف، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. ومعنى ذلك أن الربط على قلوب هؤلاء الفتية جاء حين قيامهم ونهضتهم وثورتهم ضد الحاكم الجائر، وحين عدم استسلامهم لطغيانه وجوره. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، يعني حين قاموا، وهذا درس كبير في التسديد الرباني الإلهي للمؤمنين، فإنه يأتي حين القيام وحين النهضة، وبعد أن يوفر المؤمنون كل ما لديهم من إمكانيات وطاقات ويرفضوا الاستسلام للطاغوت، بعد ذلك يأتي التسديد الإلهي الرباني لهؤلاء بعد أن قدموا ما عليهم ولم يدخروا جهدا ووسعا وطاقة وإمكانية. هنا نفس الشيء بالنسبة لإبراهيم عليه السلام، فلم يكن اصطفاء الله له قد جاء من دون جهود وجهاد وأتعاب قدمها إبراهيم عليه السلام، بل جاء بعد أن سار إبراهيم في طريق المحن والعقبات والآلام، وبعد أن قدم ما يستطيع في سبيل السير وفق المنهج الرباني القويم، وبعد أن رفض الطغاة واستسلم لله سبحانه وتعالى ولمنهجه الحق، فجاء الاصطفاء نتيجة لتلك الجهود الكبيرة وتلك النفسية الطاهرة، ولهذا فإن الاصطفاء من قبل الله سبحانه وتعالى لا يأتي للإنسان إلا لذلك الذي كان في درجة عالية من التقوى والصبر والعزم والجهاد والتسليم للمنهج الرباني في الحياة، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وهنا نقف قليلا عند هذا القول الإبراهيمي الرائع في الجواب على أمر الله له بالتسليم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أولا، إن الإسلام المقصود هنا ليس هو الإسلام الذي قد يتبادر من هذه الكلمة، فالإسلام كما يقول العلامة الراغب الإصفهاني في كتابه القيم المفردات، يقول الإسلام هو الدخول في السلم، وهو في الشرع على ضربين ونوعين، أحدهما دون الإيمان وهو الاعتراف باللسان، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، والثاني فوق الإيمان وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب ووفاء بالفعل واستسلام لله في جميع ما قضى وقدر. وهذه هي الدرجة من الإسلام التي وصل إليها إبراهيم عليه السلام، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فالإسلام على ما يظهر من هذه الآية المباركة ذو مراتب ودرجات ومستويات، وهو هنا تمام العبودية وتسليم العبد كل ما له إلى ربه، وهذه هي الدرجة العليا من الإسلام، أن يسلم الإنسان كل ما يملك من طاقات ومن إمكانيات إلى الله سبحانه ليسير وفق منهجه ويقدم كل ما يملك في سبيله، فلا يدخر وسعا ولا يدخر طاقة من أن يبذلها في سبيل الله عز وجل ومن أجل راية الإسلام. أما الذين لا يعيشون الإسلام بأعلى مستوياته فإنهم قد يكونون على الاستعداد للتضحية، ولكن ليست التضحية المطلقة بل التضحية المشروطة، فهم يضحون إلى درجة ما بحيث يحتفظون في الأشياء وبعض الأشياء لأنفسهم ومن الطاقات لمصالحهم، ولهذا فإنهم لا يعيشون الإسلام المطلق، وتصل الدرجة بالتدني في إسلام الإنسان إلى أن لا يكون مستعدا للتضحية بنفسه ولا حتى بشيء من ماله، فهو مسلم في الهوية والجنسية، قد يصلي وقد يصوم وقد يحج، ولكن يعمل هذه الأعمال والواجبات ما دامت لا تؤثر على مصالحه وما دامت لا تكلفه جهدا ومالا وتضحية. أما إذا كلفته بعض الشيء فإنه على استعداد لأن يترك حتى الصلاة والصيام، ولهذا فقد جاء في الروايات أن أول ما يترك من الفرائض هي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وآخر ما يترك من الفرائض هو الصلاة. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكلف الإنسان وتجلب له الصعوبات وتعرضه إلى سخط السلطان الجائر والحاكم الظالم فيما لو مارس هذه الفريضة المقدسة. أما الصلاة فهي لا تكلف شيئا، وإن الطغاة لا يتعرضون للإنسان الذي يصلي فقط بشرط أن لا يتعرض إلى حكمهم ولا يفضح جرائمهم ولا يقف في وجوههم. من هنا ندرك مغزى حديث الإمام الباقر عليه السلام، هذا الحديث الرائع الذي يقول الإمام عليه السلام فيه: يأتي في آخر الزمان أناس حمقى لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يقبلون على الصلاة والصيام مما لا يكلفهم شيئا من أموالهم وأبدانهم، ولو كلفتهم الصلاة شيئا في أموالهم وأبدانهم لتركوا الصلاة والصيام كما تركوا أشرف الأعمال، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن هذا المستوى من الإسلام هو أدنى المستويات، هو كما يعبر القرآن الكريم الإيمان بالله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وهذا ما قاله الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء عندما رأى أصحابه وهم قلائل، ولم يقف الكثير من الناس معه، قال: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. كلمة رائعة وعظيمة تعبر عن مدى إخلاص الناس واستسلام الناس لله سبحانه وتعالى، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون، لأن البلاء كما جاء في الحديث محك الولاء. الإنسان عندما يريد أن يعرف مدى استسلامه للأمر الرباني وللأمر الإلهي، فإنه يجب عليه أن يرى نفسه من خلال ما يستطيع وما هو مستعد من التضحية في سبيل الله. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. هنا نجد في هذه المقولة الرائعة أسلمت لرب العالمين، أولا فيها تواضع وذل، حيث جعل نفسه مع الناس، لم يقل أسلمت لك يا ربي، أسلمت لرب العالمين. ثانيا أعطى سبب هذا الإسلام وهو لرب العالمين وليس رب إبراهيم فحسب. ثالثا وذكر الرب هنا إبراهيم عليه السلام، قال: أسلمت لرب العالمين، فيه معنى التربية، وأن ما يصيب الإنسان من مصاعب ومتاعب هو إنما من أجل تربية هذا الإنسان. وشعار المؤمن: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. فما يصيب الإنسان بالحقيقة له لا عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني، أنا الأزمان نجوم في هداية منار لكل حيران
لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني رعاه المنعم الحاني
أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر القرآن ويعلو ذكر القرآن
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني أنا القرآن أدبني أنا القرآن لقاني أنا القرآن أدبني أنا القرآن لقاني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من أنوار الشعر الحسيني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المرحوم الشاعر السيد حسين العلوي مخاطبا الإمام الحسين عليه السلام نهضت وما للدين حام ومنجد فأنقذته بالسيف والله يشهد فشدت له صرحا مدى الدهر ثابتا إلى الحق يدعو كل حين ويرشد وناديت أسدا تتقي الأسد منهم وأبطال حرب في الزمان تفردوا وسرت لأرض الطف بالأهل قاصدا مجدا بآيات الجهاد تردد لك الله من سار لك الله من سار لإنقاذ دينه وعن نهجه جند الضلال تبددوا ونادتك فاخضع للأمير وحكمه وإلا ستلقى اليوم ما ليس يحمد فقلت لها كفي مقالك واخسئي أبي القتل مثلي والقتال يهدد فوالله لا يلوي على الضيم جيدنا